بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخ بفتح السين أحسن الله إليكم، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه المسمى بجوامع الأخبار الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قد قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. قوله المؤمن القوي، القوي وصف يعود على المؤمن أي القوي في إيمانه، لأن القوي صفة تعود على المؤمن، وليس المراد القوي يعني في بدنه وجسده، بل المراد القوي في إيمانه. وأما قوة الجسد والبدن فهي بحسب استعمالها، إن استعملها في الخير فهي خير، وإن استعملها في الشر والعدوان فهي شر. وقوله أحب، المؤمن القوي خير، أصلها أخير لكن حذفت منها الهمزة لكثرة الاستعمال، وخير أفعل التفضيل، والخير هو أعلى الحالين من كل شيء فاضل، أعلى الحالين من كل شيء فاضل، لأن خير أصلها أخير، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالمؤمن القوي خير يعني في تأثيره وآثاره، خير في تأثيره وآثاره، وأحب إلى الله يعني باعتبار الثواب والجزاء، من المؤمن الضعيف يعني في إيمانه. ثم قال: وفي كل خير، يعني في كل من المؤمن الضعيف، من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف في كل خير. وهذا يسمى عند علماء البلاغة يسمى الاحتراس، يسمى الاحتراس، وهو أنه إذا فضل شيء على شيء وفي المفضل عليه شيء من الصفة فإنه يبين ذلك. وله نظائر في القرآن، منها أولا قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ومثال آخر قال الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. ثم قال: وكلا آتينا حكما وعلما. إذن قال: وفي كل خير، يعني في كل من المؤمن الضعيف والمؤمن القوي في كل منهما خير لاشتراكهما في أصل الإيمان. فالمؤمن الضعيف وإن كان ضعيفا في إيمانه لكن فيه خير. قال عليه الصلاة والسلام: وفي كل خير احرص على ما ينفعك. احرص، الحرص هو الاجتهاد في طلب، هو بذل الجهد والطاقة في إدراك أمر ينفع الإنسان في دينه أو دنياه. احرص، الحرص بذل الجهد والطاقة لإدراك أمر فيه نفع للإنسان في دينه ودنياه. وقول احرص على ما ينفعك، ما ينفعك، خرج بذلك ثلاثة أمور: ما يضرك، ما لا منفعة فيه ولا ضرر، ما فيه منفعة وضرر. لأن الأمور على أربعة أقسام: ما فيه منفعة محضة، وما فيه مضرة محضة، وما لا منفعة فيه ولا مضرة، وما فيه منفعة ومضرة. فأنت تحرص على ما فيه المنفعة. احرص على ما ينفعك. ما ينفعك في ماذا؟ ينفعك في أمر دينك وفي أمر دنياك. فالذي ينفع الإنسان في أمر دينه هو العلم النافع والعمل الصالح. الذي ينفعك في أمر دينك هو العلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو العلم المستقى من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو العلم الذي يورث في القلب الخشية والإنابة إلى الله عز وجل. والعمل الصالح ما كان مبنيا على أصلين هما الإخلاص والمتابعة. إذن احرص على ما ينفعك، نقول في أمور دينك وفي أمور دنياك. في أمور دينك تحرص على العلم النافع والعمل الصالح، لأن هذا هو الذي جاءت به الرسل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. أيضا احرص على ما ينفعك في أمور دنياك، الأمور النافعة في الدنيا من ما تتقوت به ومما فيه نفع للمسلمين ومما تستعين به على طاعة الله، احرص عليه. ولا سيما الأمور التي يحصل فيها نفع وغناء للمسلمين. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي اطلب العون من الله عز وجل. وطلب العون من الله يكون بلسان الحال ويكون بلسان المقال. فطلب العون من الله عز وجل بلسان الحال أن يفوض أمره إلى الله بأن يتوكل عليه سبحانه وتعالى ويعتمد عليه مع بذل الأسباب وفعل الأسباب، وتكون الاستعانة بالله عز وجل أيضا بلسان المقال، بأن يطلب من الله العون: اللهم أعني. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: إني أحبك، فعلمه: قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن استعن بالله، أي أطلب العون من الله عز وجل. ولا تعجز، ولا تعجز، أي لا تتكاسل ولا تتوانى في إدراك الخير وتحصيله والحرص عليه. وليس المراد لا يكون فيك عجز، لأن العجز ليس باختيار من الإنسان. الإنسان قد يصيبه العجز بغير اختيار منه، قد يمرض، قد يتعب، قد يحصل له مشقة في العمل فيعجز. فالمراد لا تعجز، يعني لا تتكاسل ولا تتوانى. وليس المراد لا يصيبك العجز. ولا تعجز، وإن أصابك شيء، يعني بخلاف ما كنت تطمع وترغب، فلا تقل: لو أني فعلت كذا كذا، يكن بها عن الشيء المجهول، لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إلى أربعة أمور: أولا أن يحرص على ما ينفع، ثانيا أن يستعين بالله عز وجل، ثالثا أن يمضي فيما هو في صدده ولا يعجز، رابعا أنه لو فعل هذه الأمور الثلاثة حرص على ما ينفعه واستعان بالله وجد واجتهد، ثم قدر الله الأمر على خلاف ما توقع وعلى خلاف ما تمنى، فلا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، بل يقول قدر الله وما شاء فعل. وقوله ولكن قل قدر الله فيها وجهان، قدر الله وقدر الله. أما على الوجه الأول قدر الله فهي خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هذا قدر الله يعني مقدوره. وأما على قدر الله فالتقدير قدر الله هذا الأمر الذي أصابك، وما شاء فعل، وما شاء فعل يعني ما شاء الله أن يفعله فعل، ما شاء الله فعله أو أن يفعله فعل. فإن لو قصد لفظها تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان وتدخل على الإنسان التحسر والندم والحزن. فمثلا إنسان أراد أن يسافر إلى بلد، فحرص على مثلا أن تكون دابته أو مركوبه على أحسن ما يكون، وتفقد ذلك وحرص على سلوك أحسن الطرق واستعان بالله عز وجل، ثم قدر الله أن يصاب بحادث، فلا يقول لو أني سلكت الطريق الفلاني لم يحصل لي حادث، أو أني لو فعلت كذا لم يحصل لي حادث، بل يقول قدر الله وما شاء فعل. وهذا فيه تسليم لقضاء الله عز وجل وقدره. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا فضيلة الإيمان بالله عز وجل لقوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفيه أيضا دليل على أن الإيمان بالله يتفاوت، أن الإيمان بالله يتفاوت. وفيه أيضا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص لقوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولزيادة الإيمان بالله عز وجل لها أسباب. من أسباب زيادة الإيمان بالله عز وجل أولا معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته، فإن من عرف الله تعالى وعرف أسماءه وصفاته وآثارها ومقتضياتها فإن هذا مما يزيده إيمانا بالله عز وجل. ثانيا من أسباب زيادة الإيمان التفكر والتأمل والتدبر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية. فالإنسان الذي يتدبر ويتأمل في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية هذا مما يزيده إيمانا. أولم يتفكروا قل سيروا في الأرض فانظروا. والسير الذي أمر الله عز وجل به في الأرض في قوله أولم يسيروا في الأرض قل سيروا في الأرض، السير الذي أمر الله به نوعان، سير بالأبدان وسير بالأذهان. سير بالأبدان بأن تذهب إلى هذه الأماكن لأجل أن تعتبر وتتبصر وتتفكر وتتأمل، وسير بالأذهان وذلك بقراءة التاريخ الذي يقرأ التاريخ الأمم السابقة والأقوام السابقة، هذا سار في الأرض. فيكون السير في الأرض نوعان، سير حسي وسير معنوي، فسير بالأذهان وسير بالأبدان. إذن التفكر في آيات الله عز وجل، يتفكر في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثالثا من أسباب زيادة الإيمان فعل الطاعة تقربا إلى الله، فعل الطاعة تقربا إلى الله، فإن فعل الطاعة مما يزيد الإيمان. والطاعة أيضا تختلف بحسب حسنها وجنسها وكثرتها، فعل الطاعة يختلف بحسب حسن الطاعة وبحسب جنسها وبحسب كثرتها. فأما الأول فهو بحسب حسنها، فكلما كانت العبادة أخلص لله وأتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أعظم ثوابا وأجرا. وتكون أيضا بحسب جنسها، فالفرض أفضل من النفل، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية، وسنة العين أفضل من سنة الكفاية، وهكذا. وأيضا يتفاوت بحسب كثرة العمل، فالذي يصلي مثلا 4 ركعات ليس كالذي يصلي 2 ركعة. إذن فعل الطاعة تقربا إلى الله عز وجل مما يزداد به الإنسان إيمانا، ثم هذه الطاعة يزداد الإيمان بها بحسب حسنها وبحسب جنسها وبحسب كثرتها. رابعا من أسباب زيادة الإيمان ترك المعصية خوفا من الله، فالذي يترك المعصية خوفا من الله عز وجل هذا تركه يكون سببا لزيادة الإيمان ورفعة الدرجات. ولهذا جاء في الحديث: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، وعلل ذلك بأنه قال تركها من جرائي. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي لمن فاضل بين شيئين في الأعمال أو الأشخاص أو الأوصاف أن يذكر في كل كلا الجانبين ما يتميز به وجهة التميز. أن من العدل أن الإنسان إذا فاضل بين الأشخاص أو الأعمال أو الأوصاف أو الأحوال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل فيقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فذكر عليه الصلاة والسلام ذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل، وهذا من العدل. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على إثبات المحبة لله عز وجل، إثبات المحبة لله تعالى لقوله خير وأحب إلى الله. والمحبة صفة ثابتة لله عز وجل، وقد أنكرها أهل التعطيل والتحريف، وتأولوا بل حرفوا المحبة بأنها إرادة الإثابة، يحبهم أي يثيبهم، أو إرادة الإثابة، وهذا خلاف ظاهر اللفظ وخلاف ما عليه سلف هذه الأمة. فالله تعالى محبته محبة حقيقية على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وهو عز وجل يحب ويحب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. واعلم أن محبة الله عز وجل تتعلق بجهات 4. محبة الله تتعلق بالعمل والعامل والزمان والمكان، هذه متعلقات محبة الله، متعلقات محبة الله. تتعلق محبة الله عز وجل بالعمل، فبعض الأعمال أحب إلى الله من بعض. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله قال: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. تتعلق أيضا، وهو الثاني، تتعلق محبة الله عز وجل بالعامل، إما بشخصه وعينه وإما بوصفه، فقد يحب الله عز وجل العامل لشخصه وعينه، وقد يحبه لوصفه. مثال تعلق محبة الله عز وجل بالعامل لشخصه وعينه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأعطاها من؟ أعطاها علي بن أبي طالب. هنا تعلقت محبة الله بعلي رضي الله عنه لشخصه وعينه، وتتعلق محبة الله عز وجل أيضا بالوصف. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكل تواب وكل متطهر، والله يحب المحسنين، وكل محسن فهو داخل في ذلك. هذه اثنان. ثالثا، تتعلق محبة الله عز وجل بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله عز وجل من بعض. ففي حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله. فأحب الأيام إلى الله بالنسبة للعمل الصالح هي عشر ذي الحجة. ولهذا قال ابن كثير، حافظ ابن كثير وابن رجب، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد بأن هذه الأيام العشر هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، أفضل أيام السنة على الإطلاق هي عشر ذي الحجة، حتى إنها أفضل من عشر رمضان الأخير. ومن العلماء من جمع بينهما وقال إن نهار عشر ذي الحجة أفضل، وليالي عشر رمضان أفضل باعتبار ليلة القدر. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. رابعا، تتعلق محبة الله عز وجل أيضا بالمكان، فبعض الأمكنة أحب إلى الله عز وجل من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في مكة، قال مخاطبا مكة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فتعلقت محبته سبحانه وتعالى بمكة. كذلك أيضا تتعلق محبته بالمساجد، فالمساجد بيوت الله عز وجل، وهي محل طاعته وعبادته. فالخلاصة الآن أن محبة الله تتعلق بأمور أربعة: بالعمل والعامل لوصفه وشخصه، والزمان والمكان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على ما ينفعه في أمور دينه ودنياه، وضد ذلك أن يبتعد ويجتنب عما فيه مضرة أو ما لا منفعة فيه ولا مضرة، لأنه إضاعة وقت بلا فائدة. ونفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا حرص على ما ينفعه واستعان بالله عز وجل وجد واجتهد، ثم قدر الله عز وجل عليه خلاف ما كان يتوقع أو يطمح إليه، فإن المشروع أن يقول: قدر الله وما شاء فعل. لا أن يقول: لو أني فعلت لكان كذا، أو لو فعلت كذا لكان كذا، هذا كله يفتح عمل الشيطان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفيه أيضا دليل على تحريم استعمال لو للتحسر والتندم والاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، أنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل لو هذه اللفظة في الندم والتحسر وإدخال الحزن أو الاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره. واستعمال لو له أحوال، منها أن يستعملها في الاعتراض على قدر الله أو شرعه، ومنه قول الله عز وجل: لو أطاعونا ما قتلوا. ومنها أن يستعملها في التحسر والتندم أو الاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، كما في هذا الحديث: فإن لو تفتح عمل الشيطان. ومنها ما هو استعمال مباح إذا استعملها في تمني الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي يقول: لو أن لي مال فلان لعملت به عملا فلان. قال فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. هذا إما أن يكون من باب الخبر، إما أن يكون من باب الخبر، وإما أن يكون من باب التمني. التمني. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الإرشاد، الإرشاد إلى حسن الكلام، لقوله فليقل، فليقل قدر الله وما شاء فعل. وفيه أيضا في من الفوائد حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لقرنه الحكم بالعلة. وكثيرا ما تجد في نصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر حكما فإن إذا ذكر الحكم فإنه يقرن بعلته. وقرن الحكم بالعلة، قرن الحكم بالعلة فيه فوائد متعددة. أين قرن الحكم بالعلة؟ فلا يقل لو أني فعلت كذا فإن لو تفتى عمل الشيطان. هنا قرن الحكم بالعلة، قال لا يقل ثم علل وقال فإن لو تفتى عمل الشيطان. قرن الحكم بالعلة له فوائد متعددة، منها أولا بيان سمو هذه الشريعة وأن أحكامها معللة، فكل الأحكام الشرعية كلها معللة، لأن ربك سبحانه وتعالى حكيم عليم. لكن هذه الحكم والعلل منها ما نعلمه ومنها ما نجهله، وليس جهلنا بشيء من حكم ما شرعه الله عز وجل دليل على أنه لا حكمة فيها، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا، وإلا فإن ربك حكيم عليم. إذن الفائدة الأولى من فوائد تعليل الأحكام بيان سمو الشريعة وأن أحكامها معللة. الفائدة الثانية من فوائد تعليل الأحكام زيادة طمأنينة المكلف، فالإنسان إذا عرف الحكمة اطمأن أكثر مما لو لم يعرف الحكمة. ثالثا من فوائد تعليل الأحكام الشرعية إمكان القياس، إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية، لأن العلة نوعان: علة متعدية يقاس عليها، وعلة قاصرة هذه لا يقاس عليها. مثال ذلك قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ماذا علل؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يؤخذ من هذا، من قولي فإنه رجس، أن كل نجس محرم. شوف، كل نجس محرم، ولا يلزم من التحريم النجاسة، فكل نجس فهو محرم، وليس كل محرم يكون نجسا. فالسم مثلا، السم حلال أو حرام؟ حرام، لكن هل هو نجس؟ لا، ليس بنجس. إذن كل نجس فهو محرم، لقوله فإنه رجس. مثال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث. علل، قال من أجل أن ذلك يحزنه، هذه علة. الحكم هنا معلل بعلة ايش؟ متعدية. فيؤخذ منه تحريم إدخال الحزن على المسلم. شوف، من أجل أن ذلك يحزنه، أخذ العلماء من ذلك تحريم إدخال الحزن على المسلم. هذه ثلاث فوائد. الفائدة الرابعة من فوائد تعليل الأحكام، الفائدة الرابعة من فوائد تعليل الأحكام ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل، ظهور مقتضى اسم الحكيم وأنه سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها، الحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها. وحكمة الله عز وجل نوعان: حكمة صورية وحكمة غائية. حكمة الله عز وجل فيما يشرع وما يخلق، يعني في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، نوعان: حكمة صورية وحكمة غائية. فمثلا كون الصلاة على هذه الهيئة قيام وقعود وركوع وسجود، هذه حكمة صورية، الغاية منها حكمة. خلقك أيها الإنسان على هذه الصورة حكمة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والغاية من هذا الخلق أيضا حكمة. فالله عز وجل فيما خلق وما شرع له حكمة صورية وله حكمة غائية. خامسا من فوائد تعليل الأحكام أن الحكم يوجد عند وجود علته وينتفي عند انتفائها، وهذا ما يعرف عند العلماء بقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى وجد الحكم وجدت العلة، ومتى انتفى الحكم انتفت العلة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب الصبر والتسليم عند حلول ما يخالف مراد الإنسان وما لا يلائمه، بمعنى أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة أو قدر الله عز وجل عليه ما لا يلائمه فإن الواجب عليه أن يصبر، لقوله فليقول قدر الله وما شاء فعل، يعني يقول هذا تقدير الله ويحتسب الأجر والصواب. فالواجب على الإنسان أن الله عز وجل إذا قدر عليه أمرا خلاف ما يتوقع أو قدر عليه أمرا مما لا يلائمه فالواجب عليه أن يصبر. وبهذه المناسبة نقول إن الإنسان عند المصائب، عند حلول المصائب له أربع حالات، الإنسان عند حلول المصائب له أربع حالات. الحال الأولى أو المرتبة الأولى مرتبة الشكر، والثاني مرتبة الرضا، والثالث مرتبة الصبر، والرابع مرتبة السخط. المرتبة الأولى مرتبة الشكر، يعني إذا أصيب بمصيبة يشكر الله عز وجل. قد يقول قائل كيف يشكر الله على المصيبة؟ نقول نعم، يشكر الله على المصيبة من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله عز وجل قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم. مثاله إنسان قدر الله عليه حادث وانكسرت قدمه، يحمد الله عز وجل أنه لم يصب بشلل، يحمد الله عز وجل أنه لم تنكسر قدمه ويده ولم يصب برأسه وما أشبه ذلك. إنسان قدر الله عز وجل عليه واحترق بيته لكن نجى أهله، يحمد الله عز وجل أن فلانا مثلا احترق بيته وهلك أهله، هذا شكر. إذن الوجه الأول من وجوه الشكر أن الله عز وجل قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم. ثانيا أيضا أن المصائب نوع من العقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. ثالثا أن هذه المصائب التي يصاب الإنسان بها أو التي يصيب الله عز وجل الإنسان بها هي كفارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن من هم، ما يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أنت الآن لو كنت تمشي وعثرت، هذه العثرة لا تظن أنها تذهب سبهللا، تؤجر عليها. الشوكة إذا أصابت قدمك تؤجر عليها. إذن مرتبة الشكر، إذا قال قائل كيف يشكر الله، نقول يشكر الله من هذه الوجوه الثلاثة: أولا أن الله قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم، ثانيا أن المصائب نوع من العقوبة وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، وثالثا أن المصائب التي تصيب الإنسان تكون كفارة لسيئاته ورفعة في درجاته، كما في الحديث: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. المرتبة الثانية مرتبة الرضا، وهي دون الشكر. مرتبة الرضا، ومعنى مرتبة الرضا أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء بالنسبة له، لرضاه بربه ها؟ لا لموت قلبه. نتأمل يا إخوان، أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء لأنه قد رضي بربه سبحانه وتعالى، لا لأن قلبه ميت. لأن بعض الناس يكون وجود المصيبة وعدمه سواء لأنه ميت القلب، تجد يقول: مات أبوك، ماتت أمك، الأمر صيان. وكما قيل: ما لجرح بميت إيلام. يقول: مات أبوك، مات كذا، مات كذا، يقول: الأمر عادي. ليس لأنه قد رضي بالله عز وجل، ولكن لأن قلبه ميت، وما لجرح بميت إيلام. لكن هذا رضي بهذه المصيبة لأنه قد رضي بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما. هو كان وجود المصيبة وعدمه سواء لأنه قد رضي بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما. وهاتان المرتبتان الشكر والرضا ليست واجبة، الشكر مستحب والرضا مستحب. المرتبة الثالثة مرتبة الصبر، الصبر. والصبر في اللغة بمعنى الحبس، ومعناه شرعا أن يحبس قلبه عن التشكي ولسانه عن التسخط وجوارحه عما حرم الله. هذا الصبر، أن يحبس قلبه عن التشكي ولسانه عن التسخط وجوارحه عما حرم الله. وهذا واجب، واجب، يجب على الإنسان أن يصبر، لأن الله عز وجل قال: اصبروا إن الله مع الصابرين. والإنسان إما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم. المرتبة الرابعة مرتبة السخط. والسخط والعياذ بالله يتسخط على قدر الله، يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فالتسخط على الله بالقلب أن يقول مثلا بقلبه: لماذا يا ربي أغنيت فلانا وأفقرتني؟ ليش فلان غني وأنا فقير؟ لماذا فلان عنده أولاد وأنا عقيم؟ لماذا فلان عنده عمل وأنا عاطل ليس عندي عمل؟ لماذا فلان سعيد وأنا شقي؟ لماذا لماذا؟ وهكذا. هذا حرام، يعترض على قضاء الله عز وجل وقدره، وليعلم أن الله عز وجل أرحم به من نفسه. يكون أيضا التسخط باللسان: واويلاه، وثبوراه، ومصيبتاه، وما أشبه ذلك. يكون أيضا التسخط بالجوارح: بلطم الخدود، وشق الجيوب، ولتف الشعور، وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كل هذه الأمور من كبائر الذنوب، فالواجب على الإنسان أن يحذر. والصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالإنسان متى صبر واحتسب فإن الله عز وجل يأجره على ذلك، لكن متى يكون؟ عند الصدمة الأولى. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر ابنها، امرأة مات ابنها فذهبت إلى قبره وصارت تبكي عند قبر ابنها، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تصبر، فقال: اصبري. فقالت له وهي لم تعرف، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فتقول: وخر، أنت ما أصبت بمصيبتي. فلما ولى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عليه الصلاة والسلام، قيل لها إن هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فندمت وذهبت تعتذر، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالواجب على الإنسان إذا قدر الله عز وجل عليه ما لا يلائمه من الأمور الواجب عليه أن يصبر وأن يتحلى بالصبر، وهو مع مرور الأيام سوف ينسى، وما سمي الإنسان إلا لنسيه. الآن الإنسان الواحد منا لو كان كل شيء يبقى في رأس يبقى في فكره وفي حافظته ولا ينسى لن يستطيع العيش، فهمتم؟ لو أن كل مصيبة تصيب الإنسان تبقى في ذاكرته وفي مخيلته ولا ينساها فإنه لا يمكن أن يعيش، لا يمكن، بل ينفجر رأسه. لكن من حكمة الله عز وجل أن الإنسان يصاب بالمصيبة ثم يسلو عنها شيئا فشيئا فشيئا حتى تذهب وكأنها لم تكن، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. وكلنا كل واحد منا مر في يوم من الأيام بمصيبة وضاق صدره وحزن لذلك حزنا شديدا، ولكن أذهبها الله عز وجل عنه شيئا فشيئا حتى اضمحلت. كل منا فقد أما أو أبا أو أخا أو زوجا أو صديقا أو حبيبا أو قريبا وحزن لذلك حزنا شديدا، ولكن هذا الحزن ما مضى، ولكن هذا الحزن زال ونسيه الإنسان بمرور الأيام. فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب أيضا، صبر واحتساب، والصبر خير للإنسان. هو صحيح أن الصبر فيه ألم، قد يجد الإنسان ألما عند الصبر، وقد يجد يعني يحتاج معالجة ويحتاج مجاهدة، لكن عواقبه حميدة. انتبه يا أخوان، الصبر فيه مشقة وفيه إجهاد للإنسان وإلزام لنفسه بما تكره من الأشياء، ولكن عواقبه حميدة. ولهذا قال الشاعر: الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. تعرفون الصبر نوع من الدواء. يقول: الصبر مثل اسمه مر مذاقته. الصبر دواء عند العطارين يستعمل، مر ما لا يكاد الإنسان يطيقه. يقول: الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. وقال الله عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ومن صبر غفر. نعم.